اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرض الثالث، أن يكون الشرط المتقدم أو الشرط المتأخر شرطا في الواجب أي المأمور به، كما في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل في الليل، فإذا كان الشرط هو غسلها في الليلة السابقة على الصوم كان اشتراط الغسل شرطا متقدما، وإن كان غسلها في الليلة المتأخرة عن الصوم كان الشرط متأخرا. فيمكن أن يقال أولا بأن الشرط في الواقع ليس هو المتقدم أو المتأخر وهو الغسل، كي يقال بلزوم تقدم الشرط أو تأخره على المشروط، وإنما الشرط في الحقيقة هو الإضافة أي إضافة الواجب وهو الصوم للغسل الليلي، فالشرط هو الإضافة لا نفس الغسل. ثانيا، إن الإضافة تعتبر في الواقع شرط مقارن لا أنها شرط متقدم أو متأخر، فإضافة الغسل الليلي إلى الصوم النهاري تعتبر شرطا مقارنا للواجب وهو الصوم وليس شرطا متقدما أو متأخرا، وهذا واضح إذ المأخوذ إضافة الغسل إلى الصوم، وهذا القيد وهو إضافة قيد مقارن للصوم. ثالثا، هذا كله توضيح من كلام المصنف، هذه نقطة الصحة.
ثالثا إن الملاك في هذه الإضافة أي إضافة الغسل للصاو أحد أمرين. الأمر الأول مدخلية هذه الإضافة في اتصاف الواجب بالحسن، وهذا مبني على مبنى العدلية من الحسن والقبح العقليين. فبناء على التسليم بالحسن والقبح العقليين يقال بأن في إضافة الغسل الليلي للصوم النهاري وجها من وجوه الحسن جعل الشارع الأقدس يعتبر هذه الإضافة. وهي إضافة الغسل الليلي للصوم النهاري. الطريق الثاني المدخلية في الغرض، بمعنى أن الغسل الليلي دخيل في تحقق الغرض من الصوم النهاري، وهذا مبني على إنكار الحسن والقبح العقليين كما هو مبنى الأشاعرة. فبناء على ذلك يقال بأن الوجه في اعتبار الشارع الغسل الليلي مضافا إلى الصوم النهاري هو مدخلية الغسل الليلي في الغرض والملاك من الصوم النهاري، فلا يتحقق الغرض من الصوم النهاري إلا بضميمة الغسل الليلي. رابعا اتضح مما ذكرنا من أن الشرط في الواقع هو الإضافة أنه لا فارق بالتالي بين أن تكون هذه الإضافة لأمر متقدم على الواجب أو لأمر مقارن للواجب أو لأمر متأخر عن الواجب، فعلى كل حال الشرط في الواقع هو الإضافة وهي شرط مقارن، وتسمية المتقدم وهو الغسل الليلي أو المتأخر وهو نفس الغسل الليلي أو المقارن وهو الوقت مثلا بالشرط، فهذه التسمية من باب المسامحة والتجوز، فليس المتقدم هو الشرط وليس المتأخر هو الشار وليس المقارن هو الشار، كي يلزم انخرام القاعدة العقلية وهي أن العلة لا بد أن تقارن المعلول، فنقول بأن القاعدة العقلية متحققة، لأن العلة هي الإضافة، وهذه الإضافة تعتبر مقارنة للمعلول. وبالتالي اندفع الإشكال المذكور في اشتراط بعض الواجبات بشروط متقدمة أو بشروط متأخرة، فهي في الواقع ليست متقدمة ولا متأخرة، فليست شروطا أصلا، إنما الشرط هو الإضافة، وتسمية المتقدم أو المتأخر بالشرط فهذا مسامحة، فلم يلزم بالتالي الإشكال بشيء. إذن فما عندنا شيء اسمه شرط متى شرط متقدم أو متأخر، دير بالك، اشتباه اللي يكون عندنا شرط متأخر بالشريعة، ما عندنا، عندنا شرط مقارن فقط وهو الإضافة، وكل ما ظاهره أنه شرط متقدم أو متأخر فهو مؤول بهذه الإضافة. تم الكلام، وهذا لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، دير بالك قاتل، فافهم واغتنم، طبق العبارة. جزاك الله خيرا. وأما الثاني، مو الثاني اشتباه، وأما الثالث، أن الأول شرائط الوجوب الحكم، الثاني شرائط الحكم الوضعي، الثالث شرائط المأمور به، وقالوا أما الثالث، حق العبارة الثالث.
نعم، ذكر أنه للتكليف أو الوضع أو للمأمور به، يعني إضافة اللام إلى المأمور به كأنه يمدد بين فرضين.
لا مانع، إذا أرجع التكليف، الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى شيء واحد، يعني مثلا يصير هذا المأمور به الثاني، لكن قال للتكليف أو الوضع أو للمأمور به،
للتكليف أو الوضع أو للمأمور
به. لا مشكلة. وأما الثاني وهو شرائط المأمور به، يعني الواجب، فكون شيء شرطا للمأمور به، مثل الغسل الليلي شرط للصوم النهاري، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة. ترى العبارة اللي تقراها شو فيها ربك، فيها قالك ما تستوضح الآن، وضح إن مقصود الشرط هو الإضافة، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة. إذا الشرط الإضافة، مو المأمور به المتقدم أو المتأخر. وجه مولانا الآن ثانيا، هذا اللي قلنا ثانيا، وهو أن هناك طريقان لهذه الإضافة. لماذا الشرع يجعل الصوم النهاري مضافا إلى الغسل الليلي؟ لأحد سببين أو لأحد طريقين، وجه وعنوان ما به يكون حسنا، لأنه لو أضيف لهذا الغسل الليلي صار الصوم النهاري حسنا، هذا بناء على التسليم بالحسن والقبح العقليين، أو بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين كما هو ابن الأشاعرة، أو متعلقا للغرض. إذن السر في هذه الإضافة إما لأنه يوجب ذلك الحسن للصوم، أو أنه متعلق بغرض الصوم، بحيث لولاها يعني لولا هذه الإضافة لما كان كذلك، يعني ما كان الصوم حسنا أو ما تحقق به الغرض لولا إضافته للغسل الليلي. خب، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبه ومما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. هذا لماذا قال هذا؟ كأنما دفع دخل، يعني يقال بعد الحسن والقبح أمر واقعي ذاتي بعد ما يتغير. يقول لك لا، الحسن والقبح يختلف بحسب الاختلاف في الوجوه والاعتبارات. هناك حسن وقبح ذاتي، هناك حسن وقبح اقتضائي، هناك حسن وقبح بحسب الوجوه والاعتبارات. أن الحسن والقبح الذاتي هذا مثل حسن العدل وقبح الظن، هذه يقول الذاتي العدل حسنون على كل حالة، والاقتضائي مثل الصدق والكذب، الصدق حسنون والكذب قبيح بالاقتضاء. يعني قد يكون هناك سبب لارتفاع الحسن للصدق وصور وصيرورات القبيح، كما لو كانت المصلحة في الكذب فيكون الصدق الآن قبيح والكذب يكون حسن، كما لو كان للتقية أو للضرورة أو غير ذلك. وبالاعتبارات مثل محل كلامي يا مولاي، أنا أدري إيش كتب في خيس، أنا الله الآن خو حط دوينا شفنا. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه، يعني لا تقول الحسن والقبح لا يتغير أمر واقع، لا نقول يتغير بحسب الاختلاف، إما ترى يكون على نحو الاقتضاء نحو على حسب اختلاف الوجوه والاعتبارات ولا شك يعتريه. فالصوم بالتالي يمكن يكون حسن إذا أضفنا للغسل، ولا يكون حسن لو لم نضفه إلى الغسل الليلي. والإضافة دير بالك قاتي، هذا ذكرنا رابعا، والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه، المفروض خلاص ختمنا بعد ما يحتاج المصدر كل البعدين كافر يوضح من جديد يزيد على أساس أن زيادة بيان، إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له مثل إضافة الصلاة مثلا إلى الوقت الذي هو شرط مقارن، موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض، كذلك نفس الشيء كما لو أضيف لأمر مقارن لو أضيف لأمر متأخر أو لأمر متقدم يصدق عليه أنه بسبب هذه الإضافة صار حسنا، سواء أضيف لمقارن أو أضيف لمتقدم أو أضيف لمتأخر، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم. بداهة أن الإضافة إلى أحدهما يعني المتقدم أو المتأخر ربما توجب ذلك أيضا، يعني توجب ماذا؟ تعنون هذا المأمور به بسبب إضافته للأمر المتقدم أو للأمر المتأخر توجب حسنا أو دخالة في الغرض. فلولا حدوث المتأخر في محله، يعني لولا الغسل الليلي اللي متأخر عن الصوم النهاري لما كانت للمتقدم يعني الصوم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به. يعني لولا أن الغسل الليلي دخيل في الحسن للصوم النهاري أو في غرضه ما أمر الشارع به بهذا الغسل الليلي ليضاف للصوم النهاري كما هو الحال في المقارن أيضا. خب ولذلك أقاسي ولذلك أطلق عليه الشارع مثله يعني مثل المقارن يعني ولذلك أطلق على المتقدم أو المتأخر الشار مثل المقارن مع أنه في الواقع ليس شرطا بل تسميته بالشرط مسامحة يعني يقول لك من باب المسامحة سميناه شار ولا الشرط بالإضافة نعم
يعني ذلك أنه يجب الحسن أو لا
أحسنتم أي لذلك يعني لإيجاد عنوانا ذا حسن أو لمدخلية في الغرض فبالتالي بلا انخراب للقاعدة أصلا لم تنخرم القاعدة العقلية أن العلة تقارن المعلول وأن الشرط يقارن المشروط ما انخرمت لأن العلة الإضافة والإضافة حاصلة سواء المضاف إليه كان مقارنا أو متقدما أو متأخرا لكن الإضافة مقارن لأن المتقدم الغسل الليلي أو المتأخر والغسل الليلي أيضا بناء على أنه متأخر خب كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة أصلا والشرط والإضافة ليس إلا طرف الإضافة أو طرف الإضافة الموجبة لخصوصية للخصوصية الموجبة للحسن شوف شو نطول المطلب واضح المطلب أولا وقد حقق في محل أنه بالوجوه والاعتبارات الحسن حقق في الحكمة أن الحسن وكذلك في علم الكلام أن الحسن والقبح يختلف بحسب اختلاف الوجوه والاعتبارات وليس ذاتي دائما وأبدا بل قد يكون يا مولانا الجليل وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات ومن الواضح أنها تكون بالإضافات فمنشأ توهم الانخراط إطلاق الشار على المتأخر هذا منشأ التوهم إنه مطلق الشرط على الأمر المتأخر وهو الغسل الليل وقد عرف مولاي مرتجاي أن إطلاق الشرط عليه يعني على المتأخر فيه يعني في المأمور به كإطلاق على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرف قلنا كرر يعني قاعدين نكرر تونا قايلين وكررنا مرة ثانية عرف قاعدين نكرر لك احنا ما عدنا شيء بس نريد ان نصير مطلب علمي يعني فنكرر وسيد وقد عرفت ان اطلاقه عليه فيه اطلاق الشرط عليه يعني على المتأخر فيه يعني في المأمور به كإطلاق على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة بس ترى إطلاق الشرط مسامحة لأنه طرف للإضافة الإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا يعني يجب أنه يصير حسن بحيث يصير مطلوب ومرغوب كما كان في الحكم لأجل دخل تصور فيه كدخل تصور سائر الأطراف والحدود مثل ما قلنا في شراط الحكم شراط الوجوب وشراط الحكم الوضعي نقول كذلك يعني كما قلنا أنه الاستطاعة شرط في وجوب الحج وشرطيتها لأن الشرع يتصور المصلحة والحسن في إناقة وجوب الحج بالاستطاعة وهذا أمر مقارن ذلك نقول أيضا في شرائط المأمور به الواجب كما كان في الحكم يعني في التكليف الحكم التكليفي أو حتى الوضعي لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها يعني لولا المولى تصور ما فيه المصلحة فيه ذلك لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الواضع في التكليف مثل الاستطاعة في الواضع مثل الإجازة في عهد الفضولي يعني لولا أن الشارع صور ولاحظ الإجازة في عقد الفضول وأن فيها مصلحة في إجازة الملكية المتحققة سابقا لما جعل الإجازة مضافة إلى الملكية فكما قلنا إذا نحل الإشكال والحمد لله كما قلنا في شراط التكليف حللناه بالتصور حللناها كذلك مولاي في شراط الوضع أيضا حللناها في ماذا؟ في المأمور به هذه خلاصة ترى دير بالك هذه خلاصة اللي أعطناك الآن خلاصة وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال عندنا رسالة عندنا رسالة في هذا الشطر المتأخر والمتقدم وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا أضيفت هذه الفائدة التي تعليقة نعم على الفوائد للأصول فوائد الأصول للشيخ العظام هناك عنده رسالة تقريبا طبعا المسألة ذكرها في ثلاث صفحات هنا هذا خلاصة هي صفحتين صفحتين وكثوا أكثر كل حال ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم واغتنم ها مولاي ايش رايكم اطلع وما أجاب به المصنف تام إنصافا من أنه علاج المشكلة بأن يقال بأن الشرط الإضافة وقبله الأعلام وارتضوه من المصنف لكن البعض اقترح بعض الأجوبة الأخرى مثل أن المسألة هذه في الاعتبار الشرعيات والشرعيات من الأمور الاعتبارية فلماذا نقحم أنفسنا بعالم التكوينيات ونحن في التشريعيات فلا مانع أن الشرط يكون متقدم أو يكون متأخر ما دام الشارع اعتبره كذلك أحسنتم لكنه أكيدا أكيدا فإن هذه الأمور التي يعتبرها الشارع ليست جزافا إنما هي تحكي عن ملاكات واقعية ومصالح نفس أمرية في ذاتها فنفس المصلحة في الملكية المتقدمة منوطة بالإجازة المتأخرة فلا مصلحة ولا ملاك واقعي في الملكية السابقة التي حصلت يوم السبت إلا بالإجازة المتأخرة التي حصلت يوم الأحد وبالتالي يعود الإشكال ولا ينفع أن تقول المسألة في أمور اعتبارية وتشريعية إنما تنفع لو كانت الأمور التشريعية محض أمور اعتبارية لا تحكي عن ملاكات واقعية من خلفها وورائها لذلك فالجواب بأن هذا الشرط شرط مقارن يسد الباب وتستراح من أي مصاب قل أن الشرط هو الإضافة ليس لنفس المتقدم ولا المتأخر والإضافة تعتبر شرط مقارن وخلص نفسك من هالورطة قل وبنفس هذا الجواب الذي أذكره المصنف يمكن أن يجاب عن شرائط الحكم وشرائط الواقع لأنه أجاب بماذا؟ بالتصور العلمي الذهني قال أن الشرط هو ذهني ليس خارجي ونوقش هناك بأن هذا مرتبط بعالم الجعل وكلامنا في عالم المجعول. لا معنى لهذا الجواب أنك تقول بأن الشرط هو شرط تصوري لا وجودي خارجي. فنقول نفس الجواب الذي ذكرته على شرائط المأمور به قله في شرائط التكليف وشرائط الواقع بأن الشرط هو الإضافة، والإضافة تعتبر شرطا مقارنا. وخلص نفسك من كل الدوشة. فالشرط هو الإضافة من دون فرق بين شرائط التكليف أو شرائط الحكم أو شرائط المأمور به. النقطة الخامسة، نعم مفروض النقطة الخامسة والأخيرة، الرابعة، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة والختامية، وهي هل هذا التقسيم للمقدمات صحيح أو لا؟ أفاد المصنف بأن هذا التقسيم صحيح، وأن جميع هذه المقدمات الثلاث، المتقدمة والمتأخرة والمقارنة، داخلة في محل نزاع. وأنه يصح أن يقال إذا وجب ذو المقدمة فهل تجب المقدمة، سواء كانت المقدمة مقارنة كالاستقبال للقبلة فهي مقدمة مقارنة للصلاة، أم كانت المقدمة سابقة عليها مثل الغسل الليلي، بالنسبة للصوم النهاري إذا كان الغسل في الليلة السابقة على الصوم، أم كانت المقدمة متأخرة كالغسل الليلي أيضا بالنسبة للصوم النهاري إذا كان الغسل لليلة إذا كان الغسل في الليلة متأخرة عن الصوم النهاري. فهنا يقال إذا وجبت الصلاة وجب استقبال القبلة، إذا وجب الصوم وجب الغسل الليلي، سواء كان الغسل الليلي سابق أم كان الغسل الليلي لاحق، لأن الغراب لا يتحصل ولا يتحقق، والامتثال لا يتحقق إلا بتحصيل هذه المقدمة. إذن فهذه المقدمات الثلاث داخلة في محل النزاع، لكن مولاي بناء على الفرض الثالث من الفروض الثلاثة، وهو أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا في المأمور به، يعني الواجب. فهنا يقال هل مقدمة الواجب واجب؟ فهو ما إذا كان الشرط المتقدم أو المتأخر شرطا في الواجب المأمور به، وأما إذا كان المتقدم أو المتأخر شرطاً في التكليف لا في الواجب، مثل الاستطاعة بالنسبة للحج، أو البقاء حياً إلى حين التسليم بالنسبة لوجوب الركعة الأولى أو الثانية، فهذا خارج عن محال البحث والنزاع، لأنه شرط وجوب لا شرط واجب. وقد قلنا بأن مقدمات الوجوب خارجة عن محل النزاع، لأنه إما أن تكون حاصلة أو غير حاصلة، فإذا كانت حاصلة فلا معنى حينئذ لوجوبها بسبب وجوب ذيها، وإن فهو من تحصيل الحاصل، وإن لم تكن حاصلة فلم يجب الواجب حتى يترشح منه وجوب المقدمة. فلم يجب الحد مثلا حتى تجب الإثم طباعا. فإذا بالنسبة للفرض الأول خارج عن محل الكلام، وإن كانت عبارة المصنف مطلقة ما فصل، لكن واضح أن الفرض الأول خارج، وكذلك الكلام بالنسبة للفرض الثاني وهو شرائط الحكم الوضعي كالإجازة بالنسبة للملكية، وذلك لأن الملكية ليست واجبة أصلا حتى تجب مقدمتها، فالأحكام الوضعية لا وجوب فيها أصلا كي تجب مقدماتها. إذن فمحل البحث والنزاع في شرائط الواجب، وهي كلها داخلة في محل البحث، فيصح السؤال هل إذا وجب الصوم يجب الغسل الليلي أو لا، يجب الغسل الليلي المتقدم أو المتأخر أم لا. قال ولا يخفى أنها بجميع أقسامها، مقدمة متقدمة أو متأخرة أو مقارنة داخلة في محل النزاع. نقول إنما تكون داخلة في محل النزاع إذا كانت شرائط للمأمور به، مع أن كلام المصنف يوهم الكل لكن غير صحيح، لا يريد ذلك جزمان. وبناء على الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة يتصف اللاحق وهو الغسل الليلي بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة، يعني بدون الغسل الليلي لا تكاد تحصل الموافقة في الصوم، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه، ويكون سقوط الأمر بالنسبة للصوم النهاري بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه، فسقوط الأمر بالصوم منوط بحصول الغسل في الليل، فلولا اغتسالها هذه المسكينة المبتلات بهذه البلوى العظيمة، فلولا اغتسالها في الليل على القول وهو قول الطوسي وابن إدريس على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم. الآن الحمد لله والشكر لله والمنة العظيمة لله تعالى، خلصنا من الأمر الثاني تم، وكان الأمر الثاني في تقسيم المقدمات، وقسمناها إلى أربعة تقسيمات، أربع ملاكات للتقسيم، فقسمناها على أساس هذه الأربعة. كان التقسيم الأول بلحاظ دخولها في الواجب أو عدم، وقسمناها إلى داخلية وخارجية، وقلنا بأن المقدمة الداخلية خارجة عن محال الكلام فلا تجب بالوجوب الغيري، لأنها واجبة بالوجوب النفسي، فقلنا لا تتصف بالمقدمية، ثم قلنا أصلا لا يوجد مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري، ثم قلنا لو قلنا بوجوب باتصافها بالوجوب الغيري لكن المانع موجود وهو اجتماع الاثنين. إذا فهذا التقسيم الأول قلنا غير تام وليس داخلا في محل الكلام، لأن الداخل في محل الكلام المقدمات الخارجية، أما الداخلية فخارجة عن محل البحث. أما التقسيم الثاني وهو تقسيم المقدمات بلحاظ الحاكم بهذه المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية، من الذي يحكم؟ إذا كان العقل صارت عقلية، إذا كان الشارع صارت شرعية، إذا كانت العادة صارت عادية. أيضا قال المصنف أن هذا التقسيم باطل، لأن المقدمة الشرعية ترجع للعقلية والمقدمة العادية قالهم ماذا؟ إذا كان المقصود بحسب العادة هذه خارجة عن محل البحث، إن كان ما يتوقف عليه حصول الواجب رجعت للمقدمة العقلية، إذن هذا التقسيم أيضا باطل ومرتضاه المصنف، دير بالك مولاي. أما التقسيم الثالث وهو أنه باعتبار المركبة تنقسم إلى مقدمة وجود، مقدمة صحة، مقدمة وجوب، مقدمة علم، أيضا المصنف ناقش في هذا التقسيم وقال تقسيم باطل، لأن مقدمة الصحة ترجع لمقدمة الوجود، وأما مقدمة الوجوب خارج عن محل الكلام، ومقدمة العلم أيضا خارج عن محل الكلام، لأنها يحكم بها العقل من باب الحكم الإرشادي، الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني. إذن فهذا التقسيم أيضا عاطل باطل. التقسيم الرابع والأخير، تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة، هو الذي ارتضاه المصنف وكان عليها لا يرتضي. وذلك
الإضافة واحد فقط وهي الإضافة المقارنة، يعني فما في شرط لاحق ولا في شرط،
لكن على كل حال قال داخل في محل النزاع والبحث، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وإن كان تسميتها بالمقدمة أو بالشرط انسامحة يا مولاي، وليس على سبيل الجدية والواقعية. لكن أيضا نقول ما ذكره المصنف في هذا القسم الرابع من إقحام شرائط التكليف وشرائط الوضع في غير محله، لأنها لا ربط لها، بحثنا في مقدمة الواجب لا مقدمة الوجوب أو مقدمة الحكم الوضعي، يربالك مولاي. إن شاء الله في الدرس القابل بندخل في الأمر الثالث، تقسيمات الواجب بعد، واجب نفسي، واجب غيري، واجب مطلق، واجب معلق، واجب منجز، وهلوم جرة. وترى بحثني كل ويش إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، والمصنف دخل هنا يمنى هناك يسرى ووزع وشرق وغرب، والحمد لله رب العالمين.